أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في ما لو اشتبهت علينا امرأة بالشبه البدوي أنها من المحارم أو من غيرهم، أو اشتبه الأمر في أن الآتي مماثل أو غير مماثل إلى آخره من هذا الفروض المتشابهة، وأنه ما هو الحكم في هذا المجال. وقد دخل صاحب العروة بضرب من ضروب الاستدلال في هذه المسألة، كما هي عادته في المسائل اللي فيها مشاكل علمية صح التعبير. فأفاد أن الحكم هو حرمة النظر لقاعدة المقتضي والمانع، تقدم الكلام. لا من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، قال، وذكر أن العام مخصص، ولكن التخصيص هنا لا يفيد التحصيص والتنويع، وهذا يستدعي منا أن نبسط الكلام باختصار في بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. العام إذا أطلق قد يكون واضحا من جميع الجهات، كما لو قال المولى أكرم كل عالم، والعالم من المفاهيم العرفية الواضحة لا يشتبه مفهوما، لأنه عند عرف أبناء اللغة يعد من المفاهيم الواضحة. ولنفترض أننا أحرزنا أن الشارع ليس لديه اصطلاح خاص في المقام، لا على سبيل الحقيقة الشرعية ولا على سبيل الحقيقة المتشرعية، من هنا لا توجد في المقام شبهة مفهومية. طبعا لو كانت هناك شبهة مفهومية فلا نستطيع أن نأخذ بالدليل إلا في القدر المتيقن، ويقع البحث بعد ذلك في الدائرة المشكوكة أنه ماذا نفهم. هل هي مجرى لأصل اشتغالي أو لأصل البراءة؟ هذا بحث الآن ما ندخل فيه، هذا بحث أصولي مفصل. هذا شو يسموه يا أخوان؟ هذا يسموه إذا كان المفهوم واضح سموه مبين، ولا كلام من جهة المفهوم. إذا المفهوم مو واضح يسموه مجمل، والكلام برمته هنا واضح في التبيين والإجمال في نفس الدليل العام. بعد ما تكلمنا عن مخصص، وأخرى يكون المفهوم مبينا. سواء كان المفهوم مفهوم عرفي أو مفهوم شرعي مثل مفهوم العدالة، مبين واضح عندنا ما المراد من العادل مفهوما. وعليكم السلام. ولكن يقع الشك من جهة المصداق، وأن هذا المصداق لا ندري هل هو مصداق للمفهوم الواضح أو مو مصداق للمفهوم الواضح. عالم مفهوم واضح، لكن لا أدري هذا الذي أراه أمامي عالم أو ليس بعالم. قال حكاية جعلتني أشك. هذه يسموها الشبهة المصداقية. لا كلام بين المحققين على الإطلاق بأنه لا يجوز ولا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه. ديروا بالكم لا يصير اشتباه. لا كلام في عدم صحة وجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه، لنفس الدليل العام، نفس الفرضين.
إذا لم يجد مخصص معقول المخصص؟
لا يا أخي، من نفس العام، نتكلم في نفس العام بعد ما وصلنا المخصص. نفس الكلام الذي ذكرناه في العام يأتي في الخاص المخصص له. جاء دليل وخصص العام، ولكن أجمل الدليل مفهوما هذا الخاص بعد الإيمان بأنه مخصص، إما أجمل بنحو التردد بين المتباينين أو بنحو التردد بين الأقل والأكثر. أكرم كل عالم، جاء دليل قال لا تكرم الفاسق، وأنا شككت في المفهوم وفي المصداق أن الفاسق هو اللي هو مرتكب أي ذنب أو خصوص مرتكب الكبيرة. هذا شيء يسموه إجمال المفهوم في الخاص المخصص للعام، كونه مخصص ما عندنا شك، سواء أريد منه مرتكب أي ذنب فهو مخصص العالم، أو أريد منه مرتكب خصوصا كبيرة فهو مخصص العام. لكن على الثاني يخصص أقل، على الأول يخصص أكثر. وحتى إذا دار بين المتباينين، لو نفترض جدلا أنه يدور بين مرتكب الفاسق بين خصوص أولئك عند الله هم الكاذبون، عندنا في الآية افترضوا يوجد أولئك هم الفاسقون مثلا، وتردد إطلاق عنوان الفاسق بين مرتكب الزنا وبين مرتكب شرب الخمر فقط بين الموردين، تردد بين المتباينين أيضا على كلا التقديرين، سواء أريد منه مرتكب الزنا أو مرتكب شرب الخمر أيضا سوف يكون مخصصا للعالم في أكرم كله عالم. هذا تردد مفهومي الآن، مو محل كلامنا، بحثه مهم وله آفاق في الأدلة اللفظية، بحثه في بحث العام والخاص من مباحث الأصول. نعم قد يكون المخصص مبينا مفهوما أيضا كالعام، ولكن نشك في كونه المصداق الخارجي الذي نعلم أنه مصداق للعام، نشك أنه مصداق للخاص أو ليس مصداقا للخاص. إذا كان مصداق للخاص شو يصير؟ يخرج من تحت العام بعد، لأن التخصيص اقتطاع موضوعي من العام، والذي يخرج موضوعا يخرج فإذا كان مصداقا للخاص خرج من تحت العام موضوعا، لأن العام يتعنون بنقيض الخاص. وإذا كان غير مصداق للخاص بقي تحت العام موضوعا. جيد. وإذا شككنا أنه مصداق للخاص أو ليس مصداقا للخاص، هذا سيجعلنا نشك أنه بعد التخصيص بالخاص هل هو مصداق للعام أو ليس مصداقا للعام، مو للعام بما هو هو، للعام المخصص بطول التخصيص. هذا هو الذي وقع الكلام فيه بين المحققين. والمشهور أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، لأن صيرورته شبهة مصداقية لمخصصه تصيره شبهة مصداقية للعام في طول التخصيص. انتبهتوا يا أخوان في العروة؟ كثيرا ما يكرر، لا من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكن مو مراده التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام بما هو هو، بل مراده التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، لأن الشبهة المصداقية لمخصصه تصيره شبهة مصداقية للعام بعد أن خصص، لأنه يتعنون بنقيض عنوان الخاص. هنا المشهور يقولون لا يصح التمسك بالعام أيضا. في مقابلهم بعض المحققين، ونسبه بعضهم إلى صاحب العروة في عدة فتاوى، وهو الظاهر منه أنه يرى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وموردنا هنا ليس صريحا في أنه لا يرى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. ليش؟ لأن عبارته هنا تقول فتواي ليست من باب كذا، لا يقول أنا هذا الباب مطلقا لا أرتضي، ينفي أن تكون فتوى هنا من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكن لا ينفي جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه مطلقا. ولا في فتاوى عديدة يظهر منه أنه يتمسك فيها بالعام في الشبهة المصداقية، وسيظهر لكم إن شاء الله أنه هنا ما يتم كلامه على مبانيه إلا إذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. على كل حال هذا هو محل الكلام، هذه الفكرة الكبرى، خلينا نطبقها على محل كلامنا. في محل كلامنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا السطر. الذين ولا يبدين زينتهن إلا كذا، يعني لا يجب على المؤمنين، قلنا بحسب المدلول الالتزام العرفي مو كما يقول سيد فيروز أباد، قلنا في حاشيتي على العرفة ولا ما عندما بحث استدلالية واصلة إلينا، يعني مطبوعة لا يوجد، قد يكون الذي مخطوطات رضوان الله تعالى عليه، والمقصود سيد محمد فيروز أبادي مو سيد مرتضى بل المعاصر لصاحب العرف. قلنا بأن ذيل الآية مدلوله الالتزام العرفي، يبدين زينتهن لبعولتهن لآبائهن، يعني تلازم بشكل بين جواز النظر من البعولة، جواز النظر من شو؟ يعني جواز النظر يا إخوان يعني على وجود غض النظر. وهذا هو الذي نظر إليه صاحب العروة عندما قال بأن العام مخصوص بغير مورد الخاص، وهم البعولة الآباء الإخوان إلى آخره. جيد. إذا كان الأمر كذلك فهذا القادم من بعيد، أنا أشك أنه الزوجة أو غير الزوج، أنه أنثى أو ذكر، أنه أو أنه، ها؟ بلحاظ العناوين، حينئذ يوجد لدي عام يقول غضوا من أبصاركم، خصص بما لو كان المنظور إليه غير مماثل مثلا، وأنا أشك أن هذا القادم مماثل أو غير مماثل، بما لو كان غير رحم، وأنا أشك هذه القادمة هي رحمي أو ليست رحمي، شو يصير في هالحالة؟ يقول صاحب العروة إن تمسكنا بالعام لإثبات حرمة النظر ولزوم غض البصر، يعني بلحاظ هذا يصبح من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. ليش لمخصصه؟ لأن أنا أشك أن هذا داخل تحت الخاص أو ليس داخل تحت الخاص. سبب الشك ما هو؟ أشك في المفهوم؟ ما أشك في مفهوم الذكر والأنثى والأخ والأخت، أشك في أن هذا القادم هل هو مصداق الأخ والأخت أو ليس مصداقا لهما، مصداق الرحم أو ليس مصداق الرحم. عرفت أنها أنثى لكن أشك أنها أخت أو ليست أخت. حينئذ يقول لا من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل من باب المقتضي والمانع. ليش؟ بمعزل عن مناقشة كبرى المقتضي والمانع، يقول لأن التخصيص في المقام لا يفضي إلى التنويع والتحصيص، وهذا هو الذي يعد من الغرائب جدا. فإن التخصيص ماذا يعني؟ التخصيص يعني الإخراج حكما بلغة الإخراج موضوعا، وهذا بعبارة أخرى نتيجة الإخراج الحكمي، وإلا هو إخراج موضوعي. وهذا يعني أنك تشطر الموضوع الموجود في العام إلى شطرين، الخاص تقتطع موارده منه ويبقى غير الخاص داخلا تحته، لأن النسبة موضوعا بين الدليل العام والدليل الخاص نسبة العموم والخصوص مطلق، ما عندنا غير هذا، دائما النسبة بين العام والخاص نسبة العموم والخصوص المطلق. بعبارة أوضح، الخاص إما يقتطع من العام أو لا يقتطع. إذا اقتطع من العام فقد شطره إلى عنوانين، عنوان الخاص
وعنوان العام،
وإذا لم يقتطع فهذا خلف فرض كوني خاصة، ما يحتاج نطول مثل ما ذكر ستيف أخوي، إما مؤمل وإما كذا وإما كذا وإما كذا، لا يقال له خاص إذا النسبة بينه وبينه موضوعا ليست عموم وخصوص مطلق أساسا. فإذا كان الأمر كذلك فمن الواضح أنه يحصص فيجعل العام حصتين، حصة اسمها غير المماثل الذي لا ينطبق عليه عنوان خاص، لا يتعنون بعنوان الخاص، وغير المماثل الذي يتعنون بعنوان الخاص، وهكذا غير المماثل الذي لا يتعنون بعنوان الخاص منضوي تحت العام غضوا من أبصاركم، الذي ينضوي تحت العنوان الخاص يجوز لكم النظر لا يلزم غض البصر بلحاظه. فيوجد حصتان إذن، صنفان من غير المماثل، صنف لا يجوز النظر إليه وصنف يجوز النظر إليه. جيد، وأنا عندي الآن فرد لا أدري هل هو من هذا الصنف أو من هذا الصنف، والشبهة مصداقية، انضواؤه تحت العام سوف يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، والشبهة المصداقية لمخصصه تصبح شبهة مصداقية للعام. هو أنكر التنويع حتى ينقح موضوع قاعدة المقتضي والمانع. نعم، ما تقوله يا صاحب العروة من فكرة المقتضي والمانع العرف يفهمها، لكن مو فقط هنا يفهمها، يفهمها في كل مورد فيه عام وخاص. دائما العرف يفهم أن العام مرحلته ونسبته للخاص نسبة المقتضي إلى المانع. عندما يقول الشارع العقلائي أكرم كل عالم، يعني العلم يقتضي الإكرام، وجوب الإكرام. وعندما يقول لا تكرم الفاسق، العرف يفهم أن الفسق مانع من هذا الاقتضاء الموجود في عنوان العالم، وأن التمانع بين المقتضي والمانع هو الذي جعلنا نقتطع الفاسق من تحت أكرم كل عالم. هذه فكرة المقتضي والمانع بالمعنى الأعم نفهمها، لكن هذه ليست في مقابل التحصيص والتنويع والتصنيف، بل بينهما كمال الانسجام، كمال الانسجام بينهما. فإذا أردت أن تتمسك بقاعدة المقتضي والمانع لإثبات هذا المعنى فتمسك بها في كل عام وخاص، وهذا يصبح يصير فقهك هجينا لا تقول لا أنت ولا غيرك به. وإذا مقصودك من المقتضي والمانع المقتضي والمانع بالمعنى العام الذي شرحناه الآن، فهذا لا يعني عدم التحصيص والتنويع والتصنيف، بل هو عينه، وهو يرجع إلى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. الآن ليش ما يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه؟ هذا بحث وين؟ في الأصول. فقط إشارة نشير عابرة له، الإشارة العابرة تقول هكذا، بأن الخاص إما متصل بالعام مثل مورد الآية هنا في نفس السياق، وإما منفصل. إذا متصل لا يكتمل الظهور في الكلام إلا بعد الخاص، هذا من قبيل ضيق، فما الركية رح يصير؟ مو هو العام والخاص الاصطلاح اللي نبحث عنها في قواعد جمع العرف، لأن من الأساس العام لم ينعقد له ظهور في غير مورد الخاص، لأن الظهور الجمعي للكلام هو الملحوظ في حجي الذي يكون موضوعا لحجية الظهور، فلم يكتمل موضوع حجية الظهور. وعلى هذا الأساس فيسري إجمال المخصص سواء كان إجمال مفهومي أو مصداقي إلى العام. وموردنا من هذا القبيل، وإذا كان التخصيص منفصل، هنا وقع بحث بين المحققين. ليش؟ لأن العام ظهوره تم بشخص الكلام، ظاهر حال المتكلم أنه يبين تمام كلامه في شخصه، تمام مرامه في شخص كلامه، مو في كل كلماته إلى أبد الآبدين. فعندما قال أكرم كل عالم وسكت، يعني هو يريد إكرام كل عالم سواء عادل كان أو فاسق. من قال في محل آخر بنحو القرينة المنفصلة لا تكرم الفاسقين، أو لا تكرم العالم الفاسق، حتى تصير نسمع مخصوص مطلق مو من وجه، حينئذ ماذا؟ حينئذ نقول الظهور اللي هو حجة بحسب أصالة التطابق بين ما قاله وما أراده، تنهدم حجيته ببركة الخاص بمقتضى قانون القرينية العامة. فإذا صار الأمر كذلك لم يعد حجة في الباقي. هنا وقع بحث بين المحققين أن العام كان حجة للشمول إلى كل أفراد العالم، فكل مورد نشك في الحجة المعاندة له اللي هي الخاص يمكن التمسك بالعام. فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل. قال جملة من العلماء بهذا. في المقابل قال علماء آخرون ومنهم السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف بأن شارعنا الحكيم المجيء منه بالخاص يكشف عن أنه من الأول هو غير مريد للعموم، وأنه كان مريد للعموم وبطل، لأن هذا يصير ضرب من ضروب النسخ، يصير ضرب من ضروب البداء المستحيل على شارعنا الأقدس. هذا جائز في مثل رؤساء الجمهوريات ومجالس الملل لتشرع قوانين، لكن غير جائز في المشرع الحكيم الذي من الأول إما يريد أو لا يريد حينئذ، إلا في اللهم في باب النسخ لا ينافي الحكمة، لأن حسب الظروف الموضوعية تقتضي الحكمة التدرج في كثير من الحالات والتغيير في بعض الأحكام لتبدل الموضوعات. على هذا الأساس ما دام شارعنا من هذا القبيل فالخاص يكشف عن أنه من الأول غير مراد فيقتطعه من الأصل، فإذا اقتطعه من الأصل فهذا يصير العام غير حجة في مورد الخاص من البداية. فإذا شككنا في مصداق أنه من مصداق الخاص لو من مصداق العام، أنه مصداق للخاص أو ليس مصداقا للخاص، فقد شككنا في أنه مصداق للعام الحجة أو ليس مصداقا للعام الحجة. ما لنا شغل بالعام كلفظ الآن، العام بما هو حجة نشك في أن هذا مصداق له أو ليس مصداق، وإحنا تعاطينا مع العام كلفظ أو العام كحجة، مع العام كحجة تعاطينا. وعلى هذا الأساس فيصبح خارجا، هسه مو مورد نقاشنا هذا، هذا بحث أساسا كبروية، بحث كبروي وبحث كبروي في الأصول، لكن إنصافا يا أخوان بحث التمسك بالعام في الشبهات المفهومية والمصداقية من أهم الأبحاث الابتلائية في الأدلة اللفظية، ولعلي لا أبالغ إن قلت هو أهم بحث أصلا في كل مباحث الألفاظ على الإطلاق يبتلى به في الفقه. فعلى هذا الأساس حينئذ نقول لصاحب العروة فقد عدنا شئت أم أبيت، وشئنا أم أبينا إلى التنويع، تخصيص بدون تنويع إحنا ما نتعقل، مو بس إحنا عموم المحققين تقريبا أشكلوا عليه الإشكال. قاعدة المقتضي والمانع، إن أريد منها الخاصة فليس موردنا منها، إن أريد بالمعنى الأعام فلا نفهم ما هو دليلها، مضافا إلى أنها حتى الخاصة لم يتم عليها دليل لا من أدلة الاستصحاب ولا من الصيغة العقلائية، وبقيت في هذا المقام بقية أفادها المحقق والنائي وتقدمت معنا سابقا، لكن الآن ما أتذكر وين، ففي الأصول أو في الفقه ما أتذكر. المحقق النائي لديه مبنى يا إخوان علميا مختصر جدا، لكن هو يطبقه في مساحات واسعة على خلاف المشهور. يقول كلما كان هناك عام ترخيصي، ترخيصي مو إلزامي، وجاء خاص كلما كان لدينا عام ترخيصي وجاء خاص إلزامي أو كان لدينا عام إلزامي وجاء خاص ترخيصي، وبعبارة أجمع كلما كان لدينا دليلان مترابطان يوجد علاقة بين موضوعيهما أحدهما ترخيصي والآخر إلزامي، سواء كان الترخيصي يقتطع من الإلزامي أنا أو الإلزامي يقتطع من الترخيصي، طبعا أنا إنما صار عندي إرباك لأن في محل آخر هيش عبر هو. كلما كان هناك عام ترخيصي وخاص إلزامي، لكن هنا بالعكس القضية، العام إلزامي هنا والخاص هو الترخيصي، وشككنا في مصداق أنه مصداق للدليل الترخيصي أو للدليل العام فالمتفاهم عرفا الإلزام. فالمتفاهم عرفا هو أن الإلزام محكم، دليل الإلزام محكم حتى يثبت انضواؤه تحت دليل الترخيص. هذا من أين شيخنا النائيني؟ من باب تحكيم الأصل العملي؟ نقول لا، مو من باب تحكيم الأصل العملي. الأصل العملي قد يقتضي غير هذا، كما لو كانت الحالة السابقة لهذا المصداق الخروج من تحت الدليل الإلزامي نستصحبها، كما لو كانت الحالة السابقة الدخول تحت الدليل الإلزامي نستصحبها. لا، مو من باب الأصل العملي. إذن من أين؟ يقول يوجد دلالة التزامية عرفية يفهمها العرف، وهي أنه الترخيص لا اقتضاء، الإلزام اقتضاء. فكل مصداق شككنا أنه ينضوي تحت الترخيص أو تحت الإلزام فالعرف يأخذ فيه بدليل الإلزام حتى يثبت أنه منضو تحت دليل الترخيص. ما لم يثبت في المحكم هو دليل الإلزام. نقول هذا من باب الاحتياط، يعني العرف لديه هكذا وسوسة واحتياط. يقول وليكن في نظر العرف منشأه هو الوسوسة والاحتياط، ولكن هذا يفسر لنا إطباق الفقهاء على الاحتياط على خلاف الأصول الترخيصية في باب الدماء، في باب الأعراض، في باب الأنفس، لأن الأصل فيها مبني على الإلزام والاحتياط في الدين، ومنشأها أن الأحكام الإلزامية في موارد الالتقاء والتنافي مع الأحكام الترخيصية إن جزمنا بالحكم الترخيصي فهو نتبعه، لكن ما لم نجزم وتردد الأمر بينه وبينه ولو كان ترجح من غير مرجح موضوعا العرف يتمسك بدليل الإلزام فيه. هذا الكلام إنصافا يا إخوان خلاف الصناعة جدا، ولو أن الشيخ النائني كثير يكرره في الأصول وفي الفقه هذا الكلام، في المكاسب أنت في موارد جايبة، في الصلاة هم جايبة، الدليل عليه مصادقة عرفية فقط وفقط. العرف وسوسته واحتياطه لا شغل لنا به، نحن نتعاطى مع تخصيصات الشارع. الشارع المقدس إن كان من الواقع، الشارع المقدس عندما يبين يعني يبين حكمه الواقع. الأمارة عندما تأتينا هي تدعي أنها تبين حكم الواقع، هي بالنسبة لنا لأنه أخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي نقول حكم ظاهري، لكن صاحب الأمارة من يأتينا بالإمارة يتكلم عن الحكم الواقعي أو عن الحكم الظاهري؟ عن الحكم الواقعي يتكلم هو. حينئذ الأمارة تتحدث عن الحكم الواقعي، سواء كانت الأمارة تتضمن حكما ترخيصيا أو كانت تتضمن حكما إلزاميا، فكل من الإلزام والترخيص يثبت الحكم الواقعي. مورد الشك واضح أنه خارج عن موضوع الأمارة، لا الأمارة الترخيصية تشمله لأنها تحكي عن الواقع، ولا الأمارة الإلزامية تشمله لأنها أيضا تحكي عن الواقع. فالقول بأن الأمارة الإلزامية في مورد الالتقاء مع الأمارة الترخيصية تأخذ الواقع والمشكوك معا يعني أنها تتعرض لحكم المشكوك، مع أنه في لسانها لا يوجد شيء يشير إلى تعرضها لحكم المشكوك، بل هذا فيه شيء من التهافت بين النظر إلى الواقع والنظر إلى المشكوك بما هو مشكوك. وكل أمارة، هذه قاعدة عامة، تدعي أنها تتحدث عن الواقع لا تتحدث عن الأفراد المشكوكة. فعلى هذا الأساس بما هي مشكوكة، فعلى هذا الأساس لا نفهم نحن أساسا ووجها لما أفاده المحقق النائيني. وإنصافا كلمات مضطربة يا إخوان، لو واحد يجمعها كلماته مضطربة في هذا المجال. أنا في الأصول قبل مدة مربع المطلب في الفوائد كان يخصه فيما لو كان عام ترخيصي اقتطع منه خاص إلزامي. اليوم بالعكس القضية، اليوم عام إلزامي اقتطع منه مورد ترخيصي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هو العام الإلزامي. أحسنتم، الاستثناء هو الترخيصي. عموما سواء كان هذا أو ذاك، هذه القاعدة احنا ما وجدنا لها أساس. أما موارد، وهذا لو تم يا إخوان هذا ما يخرج للمحقق النائي خصوص الدماء والفروج والأعراض، حتى في الأحكام العادية يكون يطبقها. إلا أن يدعي أن العرف لا يفهم هكذا فهم إلا في المواقف المهمة، وهذا تحكم، فإن العرف يفهم بحسب النكات الأمارية والكاشفية. ومن الواضح أن كل دليل لفظي فهو يعبر عن مراد قائله، فهو كاشف سواء كان في موارد الترخيص أو في موارد الإلزام. هو ما قال بس لعل مراده ما ألمحت إليه قبل قليل أن الترخيص عادة لا بشرط اللاملاك للإلزام، الإلزام هو الملاك للإلزام، فلعله سحب القضية إلى باب الملاكات، وهذا أيضا بعيد، فإن العرف لا شغل له بالملاكات، العرف يتعاطى مع ظهورات الألفاظ كما هو واضح على أنه ثبوتا قد يكون، قد يكون وكان غالبا ليس كذلك. ملاك الترخيص في مورد أقوى من ملاك الإلزام، ولذلك كان هناك براءة مع احتمال الإلزام في الشبهات البدوية بأمر من الشارع وبطلب من الشارع منا أن نجري البراءة. فإذا هذا الكلام لا يتم، فخلاصته أنه على مستوى الأدلة اللفظية ما وجدنا شيء ينفع لتخريج فتوى الإلزام في الشبهة المصداقية للمخصص، فعليه قد يقول قائل نجري البراءة، ولكن إجراء البراءة أمامه عقبة، هذه العقبة نتعرض لها غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.